الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله والقائمين فيه فضيلة الصلاة في المسجد الحرام لا سيما القيام، إذ تجتمع فضيلة الزمان والمكان، فقيام الليل أفضله في الثلث الأخير من الليل، وهذا فضيلة الزمان. ثم يكون في الحرم، هذا فضيلة المكان، فيؤجر الإنسان على هذه العبادة الجليلة. قال الله عز وجل في شأنها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنما النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول صواب من ناحية أنها زيادة في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبالنسبة لنا تسمى نافلة من باب التجوز، من حيث أنها زيادة على الفرض، وإلا فهي كفارات لما يقع فيه العبد من الذنوب والمعاصي. وأفضل قيام ما كان في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك كل قيام رمضان. فلعل هذا إشارة إلى الاجتماع في مثل ذلك الموطن. وسمي بالقيام لأن أكثر الصلاة فيه القيام، مع أن فيه الركوع والسجود، لكن أكثر الصلاة تكون قياما لا سيما قيام الليل. والركع السجود قد يكون من عطف الخاص على العام، وقد يكون المراد بها الصلاة عموما. وذكر الركوع والسجود دون غيره من الأركان لأنه أظهر وأشهر علامات الصلاة، لكن بما أن الله جمع بين الثلاثة والقائمين والركع السجود، فيراد بهذه الثلاثة الصلاة: يطهر البيت للطائفين، ويطهر للمصلين. ثم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الأذان تقدم أنه الإعلام، وقد ذكرت بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام قال: كيف أؤذن يا رب ومن يسمعهم؟ فقال الله عز وجل: أنت أذن. فرقى على جبل بني قبيس أو جبل قبيس، فجعل ينادي بالحج، فأسمع الله عز وجل الناس نداءه. وليس هذا ببعيد عن القدرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جعل يخطب الناس، وسمعوا خطبته كأنه عند كل واحد منهم. وهذا دليل على أن الحج كان مفروضاً قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأزمنة مديدة. وقد حج يونس عليه السلام، وحج موسى عليه السلام، وجاء أيضا في بعضها أن آدم حج وقالت له الملائكة: بر حجك يا آدم. لكن لا أظن يصح حديث في هذا. يأتوك رجالا، ذكر الرجال ولم يذكر النساء، لأن الغالب في الحجيج أنهم الرجال، لا سيما في الزمن البعيد قبل أن تتوفر وسائل النقل الحديثة كالطائرات والقطارات والسفن. ربما كان يبادر إلى هذه الفريضة الرجال دون النساء، والنساء في الغالب أنها لا تحج إلا في زمن الشيخوخة أو الكهولة الغالب عند الناس، نرى هذا. وعلى كل ضامر أي البعير المهزول بسبب السفر لبعد المسافات هزل جسمه ونحف، يأتينا من كل فج عميق من كل مكان بعيد، يأتي أناس يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة. والحكمة من إتيانهم قال ليشهدوا منافع لهم من مغفرة الذنوب، وهي أولى المنافع التي تطلب، أن يكون نية الإنسان أداء الفرض الذي أوجبه الله عز وجل عليه، وكذلك السعي في مغفرة ذنوبه وستر عيوبه، وكذلك منافع أخرى. فأغلب الناس حين يذهبون إلى الحرم يرجعون بالهدايا التي ربما لا توجد في بلدانهم، فالنساء تشتري الذهب وغير ذلك من المجوهرات والهدايا، والرجال ربما اشتروا بعض الملابس وبعض الفرش وغير ذلك مما جمعه الله عز وجل في ذلك البلد. ومن المنافع أيضا التقاء المسلمين وسماع المواعظ والخطب والتذكير وتعلم التوحيد، لا سيما إذ كان الحرم في أيدي الموحدين، فإن الناس لا يرجعون إلا بخير، فالحرم مأوى الناس جميعا. وفي هذه الأيام وضعت أجهزة لترجمة الخطب، فربما تترجم الخطب مباشر إلى كثير من اللغات، وتجد عند أبواب الحرم بعض الموظفين الذين يبرمجون الجوالات على استقبال الخطبة ومن ثم الترجمة المباشرة. لكن الله المستعان أن كثيرا من الخطباء لا يتطرقون إلى المسائل المهمة، يعني في مثل التوحيد، مع أنهم يخطبون خطب طيبة، إلا أن بعض المسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل، فالكلام في التوحيد إجمالا قد لا يتأثر به كثير من الناس، لا سيما الصوفية والرافضة ومن إليهم يعتقدون أنهم أهل توحيد، والمعتزلة تعتقد أنهم هم أهل التوحيد، ولذلك يسموا أنفسهم بالتوحيديين، وجماعة في الهند تسمي نفسها بجماعة التوحيد، وهم من أصحاب الاعتزال. فالشاهد أن كثير من المسائل تحتاج إلى تفصيل، في مسائل التوحيد، مسائل الحجاب، مسائل الصلاة، مسائل فتنة النساء وغير ذلك من المسائل التي عمت وطمت. فإذا حصل هذا يرجع كثير من الحجيج وقد أخذ في ذهنه فكرة طيبة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما استقام بعضهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق على أرجح الأقوال عند العلماء. ولهذا يشرع التكبير للحاج من أول العشر، يكبر ويهلل ويحمد ربه سبحانه وتعالى، فإن من مقاصد الحج ذكر الله سبحانه وتعالى. وأفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالإهلال والتكبير والذكر، والثج هو نحر الأضاحي ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل دلالة عظيمة على فضل الذكر، لأن الله عز وجل لما فرض الحج وذكر شأنه ذكر أن من المنافع العظيمة أن يذكر اسم الله عز وجل. وهكذا تجد فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فأمر بذكره في مواطن كثيرة، في عرفات وفي مزدلفة وفي منن وفي مكة وفي غير ذلك من الأماكن، حتى في الأسفار كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يكبرون الله ويحمدونه على نعمه الكثيرة، ومنها أنه رزقهم من بهيمة الأنعام وأحلها لهم، يذبحون منها الأضاحي ويذبحون منها النسك ويذبحون منها الهدي والفدية وغير ذلك، يأكلون من لحومها ويدهنون بما يخرج فيها من الدهن. وبهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام، وليس منها الخيل وليس منها كذلك الغزلان ولا شيء من ذلك، لأن بعضهم جوز الفدية والهدي من الغزال أو نحو ذلك من الدواب، والصحيح أنه لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا دليل على نسخ ما يتعلق بالأضحية، فإنه كان الواجب على المسلمين أن يذبح أضحيته ثم لا يبقى بعد ثلاث في بيته شيء، ثم جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا. وفي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج أكل من بقايا اللحم وهو في الطريق بقديد، اللحم المجفف الميبس. وأطعموا البائس الفقير المحتاج، ثم ليقضوا تفثهم، أي ليقضوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من النسك، ثم يزيل ما بهم من الشعث بقص شواربهم ونتف أو قص أو حلق آباطهم وعاناتهم وتقصير أظفارهم وغير ذلك، وليوفوا نذورهم إن كانت عليهم نذور من طواف أو اعتكاف أو هدي وفدية يؤدوها. هذا على القول بأن المراد بالنذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه، وإن كان على المعنى الأوسع بأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع النفقة، وليطوفوا بالبيت العتيق، أي ومما يصنعونه في حجهم وعمرتهم الطواف بالبيت العتيق، والعتيق هو القديم وهو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال تفسير الكلمات: وإذ مفعول به لعام المحذوف والتقدير اذكروا إذ بوأنا هيأنا ليكون مباءة، أي مستقرا يبوء إليه، لإبراهيم سبق ذكره مكان موضع البيت أي الكعبة، ألا تشرك ألا تجعل معي شريكا، وأن مصدرية على تقدير على ألا تشرك بي، وطهر نزه من الأقدار والشرك، بيتي للطائفين والركع السجود سبقت، والقائمين أي الواقفين في الصلاة، وأذن أعلم بنداء والخطاب لإبراهيم بالحج أي بأن يحجوا أو بلزوم الحج، يأتوك أي الناس رجالا جمع راجل أي ماش على رجليه، وهي منصوبة على الحال من الواو في يأتوك، وعلى كل ضامر معطوف على رجالا أي ويأتوك على كل ضامر، والضامر البعير المهزول من التعب، يأتينا صفة لكل ضامر باعتبار المعنى، فج طريق واسع أو مكان بين جبلين عميق بعيد، ليشهدوا ليحضروا، واللام للتعليل، منافع مصالح دينية أو دنيوية، ويذكر اسم الله يذكر الله باسمه بالتكبير وغيره، أيام معلومات أي مشهورات وهي عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، على ما رزقهم على ما أعطاهم، وعلى للتعليل بهيمة هل هي كأنه كل ذي روح ليس من ذوي التمييز. الأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، منها أي بهيمة الأنعام بعد ذبحها، البائس شديد الحاجة، الفقير المعدم من المال، ليقضوا تفثهم لينتهوا ويتخلصوا منه بإزالته، واللام للأمر المراد به الإباحة، وسكنت لوقوعها بعد ثم، والتفث الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر وغيرهما من شعث المحرم، لا سيما من أحرم بالإفراد أو القران، فإنه يبقى لابسا لإحرامه وربما أصابه الشعث. أما المتمتع فنعم يبقى في الإحرام 3 أيام، لكن قبل ذلك يجوز له أن يقص ما تقدم. وليوفوا وليتموا، واللام للأمر، وسكنت لوقوعها بعد واو العطف، نذورهم أي أعمال حجهم، وسميت نذورا لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه. وليطوفوا سبق معنى الطواف في الآية رقم 93 و100، بالبينات أي الكعبة والباء للإلصاق، أو بالبيت أي الكعبة والباء للإلصاق. العتيق القديم الأشرف المحرر من الجبابرة، يعني معتوق من غزو الجبابرة ومن تسلطهم عليه وعلى أهله. قال المعنى الإجمالي: يذكر الله تعالى هذه الأمة بما أنعم عليها به، بما أنعم الله به عليهم وعلى أبيهم إبراهيم، حيث هيأ مكان البيت ليكون له مستقرا مبنيا على توحيد الله تعالى، منزها عن الأقدار والأوثان لمن أراد أن يتعبد لله فيه بالطواف أو قيام أو ركوع أو سجود في الصلاة. ثم بين الله تعالى أنه أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يعلم الناس بفرض الحج، أن يعلم الناس بفرض الحج ويأمرهم به، وحينئذ يجد القبول من الناس، يأتون إليه من كل جهة مشاة وركبانا، على كل ضامر ضمرت من التعب للسفر من تلك الفجاج، يأتون إلى هذا البيت ليحضروا المصالح التي كتبها الله لهم، مصالح الدين والدنيا، ويذكر اسم الله تعالى بالتكبير والتلبية والتسمية وغيرها، شكرا لله على ما أعطاهم وذلل لهم من بهيمة الأنعام التي أذن لهم بذبحها لمصالحهم الدنيوية بالأكل منها، والدينية بإطعام المحتاجين الفقراء، وبعد ذبح القربان والأكل منه والإطعام لينهوا تفثهم ويزيلوا أوساخهم الحاصلة لهم بطول الأظفار ووفرة الشعور حين الإحرام، فيتحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون بعد رمي الجمرة والحلق. يقولون إذا فعل 2 من 3 جاز له التحلل الأول، الرمي والحلق أو الذبح والحلق أو الذبح والرمي. وأما التحلل الثاني فلا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. والفرق بينهما كبير، فعند التحلل الأول لو أتى الرجل امرأته لزمه فدية، بعضهم يرى أنها مغلظة تكون من الإبل وغيره، ويلزم أن يلبس ملابس الإحرام ويخرج إلى الحل ثم يأتي بالطواف والسعي. وأما إذا كان بعد طواف الإفاضة بعد التحلل الثاني لا يلزم شيء من ذلك. قال: ولم يظنوا أنهم بذلك فرغوا من أعمال الحج، فليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق المستحق للطواف به، طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب. وشيخنا مقبل يرى أنه واجب في حق المحرم، في حق المعتمر والحاج، والذي عليه الجماهير أنه واجب في حق الحاج فقط وليس في حق المعتمر. قال: ما يستفاد من الآيات سبق تهيئة الله تعالى مكان البيت لإبراهيم، سبق تهيئة الله تعالى مكان البيت لإبراهيم 2 أن هذا البيت مبني على توحيد الله عز وجل، ومن أجل ذلك وجب تطهيره والحج إليه. 3 وجوب تطهير البيت من الشرك والأقدار. 4 وجوب طهارة مكان الطائف والمصلي. 5 وجوب إعلام الناس بفريضة الحج ودعوتهم له. 6 جواز الحج ماشيا وراكبا، والركوب أفضل لأنه يحافظ على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يمشي قال: ويحك اركبها، كان معه ناقة. قال: يا رسول الله إنها هدي. قال: اركبها ويحك. ونذرت بعض النساء أن تحج ماشية، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفارة النذر كفارة يمين. 7 أن الحكمة من فرض الحج ما يشتمل عليه من المصالح وذكر الله تعالى. 8 مشروعية الأكل وإطعام الفقراء من الهدي. 9 مشروعية تقديم ذبح الهدي على التحلل. 10 وجوب الاستمرار في أعمال الحج حتى تنتهي. 11 وجوب إتمام الحج على من شرع فيه ولو تطوعا لأنه يشبه النذر. 12 مشروعية تقديم التحلل على الطواف بالبيت. 13 عناية الإسلام بالنظافة. 14 وجوب طواف الإفاضة. 15 وجوب الطواف بجميع البيت فيطوف من خارج الحجر فلو طاف من داخله لم يصح. 16 مشروعية القرب من البيت حين الطواف. 17 فضل البيت. 18 حكمة اختصاص الطواف به بالبيت العتيق. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.